الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمرنا في كتابه الكريم بصوم شهر رمضان، وبين أن ثمرة هذا الصيام هي تحقيق تقوى الله، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خير خلقه وحبيبه، علمنا فيما علمنا أن رمضان فرصة للاستباق إلى الخيرات وللبعد عن المنهيات، فأبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق، وتصفد مردة الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، وارض اللهم عن آله وصحابته الغر الميامين، واحصرنا اللهم في زمرته، وأوردنا اللهم حوضه، واسقنا من كأسه، وانفعنا بمحبته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوة الإسلام، بعد أيام قلائل يستقبل المسلمون ضيفا عزيزا كريما، هو شهر رمضان. هذا الشهر الكريم الذي يحل ضيفا علينا مرة كل عام، فإذا بالفرحة تغمر الجميع، وإذا بالسعادة تعلو الوجوه، وإذا بالبسمة تشرق في كل وجه، حتى في أوجه الأطفال الصغار الذين لا يعرفون معنى الصيام ولا معنى رمضان. ترتبط برمضان كثير من المظاهر التي تعبر عن فرحة الناس وسعادتهم بهذه المناسبة الكريمة، حتى قلت إن الأطفال فوانيس رمضان وزيناته وما إلى ذلك من مظاهر كلها تعبر عن الفرحة، اجتماع العائلة معا، إدخال السرور على الفقراء والمساكين، هرولة الناس إلى المساجد، استكثارها من النوافل، قراءتها لكتاب الله، هذه كلها مظاهر عظيمة ترتبط بهذا الشهر الفضيل، ويكفينا فخرا أن الله تعالى يحتفي بهذا الشهر، وأنه سبحانه ينزل فيه على الأمة من الخير ما لا ينزله في أي شهر آخر، وهو القائل لنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. احتفاء واحتفال وتكريم وتوقير لهذا الشهر العظيم، إنه كما قلنا ضيف يحل علينا. هناك من يكرم الضيف ويسعد بلقائه ويهش ويبش في وجهه ويتسانى في إكرامه، وهناك من يسيء إلى هذا الضيف فيتعامل معه من منطلق التقصير ومنطلق الإعراض عن طاعة الله تبارك وتعالى، وينتهي الشهر ويمضي ليشهد لعباد بأنهم حافظوا على فرائض الله وأدوا ما أمر به الله، وآخرون قصروا وأهملوا، فيكون شهادة لهؤلاء وشهادة على هؤلاء. إن رمضان أيها المسلمون الكرام فرصة، ونحن نقرأ في السنة ما يشير إلى ذلك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تجد أن هذا الحديث يعلمنا أن هناك مكفرات للخطايا يومية، صلوات الخمس. ثم فرصة أسبوعية يوم الجمعة، ثم يأتي عام يحتوي هذا الخير كله وهو شهر رمضان، ورمضان إلى رمضان، ومكفرات موسمية، العمرة إلى العمرة، هذه كلها مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فشهر رمضان شهر تغفر فيه السيئات وتكفر فيه الخطايا، شهر يستعد كل ما في الكون لاستقباله. من المظاهر إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشياطين. هذه كلها مظاهر تدلنا على أفضلية هذا الشهر وعظمته. هذا الشهر اختصه الله تبارك وتعالى بنزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، واختص بالصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يدفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا ربي منعته الشهوة نهارا فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا ربي منعته النوم ليلا فشفعني فيه. قال: فيدفعان أو يشفعان. إذن نحن أمام فرصة، والفرص كما يقولون سريعة الفوت بطيئة العود. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكونا. هذه الفرص ينتظرها أهل الطاعة. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. ويكفي من بين مزايا هذا الشهر الكريم أن تكون فيه ليلة واحدة، هي خير من ألف شهر. ليلة القدر، من حرم خيرها فقد حرم الخير، من حرم خيرها فقد حرم. إذن نحن أمام فرص. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم حين صعد المنبر يوما، سمعه الصحابة يقول آمين، يصعد درجة ثانية آمين، ويصعد درجة ثالثة آمين. قالوا: يا رسول الله سمعناك تقول شيئا لم تكن تقول، ماذا حدث؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك صلى الله عليه وسلم، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ومضى ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. فانظر إلى هذا، رغم أنف عبد التصق أنفه بالتراب ذلا وانكسارا إذا دخل عليه رمضان ومضى ولم يغفر له. وبعض السلف الصالح يقولون: من لم يغفر له في رمضان فمتى؟ من لم يغفر له في رمضان فمتى؟ إن الناس يتنافسون في المواسم، يقدمون أفضل ما عندهم. التاجر يغتنم الفرص إذا ما وجد معرضا يقام أو سوقا يتجر فيه ببضاعته، فإنه يتنافس ويخرج من الصباح الباكر إلى المساء المتأخر ويجتهد، وربما يحصل ربحا أو لا يحصل. هذا شأن أهل الدنيا في دنياهم، فماذا أعددنا نحن لآخرتنا؟ ماذا أعددنا لموسمنا؟ ماذا أعددنا لاستقبال ضيفنا؟ هذا الضيف الكريم المبارك الذي أعزه الله وأنزله منزلة تفوق سائر الشهور، جعله في مقام عال ومنزلة رفيعة، وجعل الدعاء فيه مقبولا، والحسنات فيه تتضاعف، والخيرات فيه تزداد. ماذا قدمنا لأنفسنا؟ هل ننوي أن نصوم كما يصوم الناس مجرد امتناع عن الطعام والشراب؟ أم يجب علينا أن نفهم سر الصيام وهدفه وغايته؟ أي أيها المسلم، إن الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه الكريم لماذا نصوم، ما الهدف وما المقصد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبقدر ما يحقق الصيام تقوى الله تبارك وتعالى، بقدر ما يحقق ثمرته ويؤدي هدفه ويثمر ثمرته. والتقوى هي جماع كل خير. ما من خير في الدنيا والآخرة في السر أو العلن إلا والتقوى سبيل إليه. وما من سر في الدنيا والآخرة في السر أو العلن إلا والتقوى مانعة منه وحرز وحصن حصين لعدم الوقوع فيه. فتقوى الله هي جماع كل الخير. تقوى الله كلمة تجمع أوامر الله كي تؤدى، ونواهي الله كي يحذرها الإنسان ولا يقترب منها. فكما يقولون التقوى هي أن يطاع الله فلا يشكر، أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. ويقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ليس التقوى بصيام النهار ولا قيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، التخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أن تؤدي ما فرض الله وأن تجتنب ما نهى عنه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. فيشير إلى معنى أدق، ليس فقط مجرد الامتناع عن الحرام، وإنما أيضا الورع. الورع، سيدنا أبو الدرداء يقول: إن من تمام التقوى، إن من تمام التقوى أن يترك العبد أو أن يحذر العبد في مثقال ذرة، في مثقال ذرة، وأن يدع بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين النار. مطلوب من المسلم ليكون من الأتقياء الأصفياء الأنقياء، ليكون كذلك أن يبتعد عما حرم الله وأن يلتزم بما فرض الله. والله إذا أدى الصيام هذا المعنى وحقق هذا المقصود فعندئذ نقول هنيئا لنا الصيام، هنيئا لنا القيام. أما إذا عثنا على غير هذا المعنى وأصبحنا كباقي الشهور نخلط ونرتكب ونواقع ما حرم الله فلا قيمة لصيامنا. فرب صائم ليس له من قيامه إلا الجوع والظمأ. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها المسلمون الكرام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدع لنا شهر رمضان يمر دون أن يعطينا توجيهات ونصائح من شأنها أن تضعنا على الطريق. تعالوا بنا لنتعرف على بعض هذه المعالم وتلك الملامح التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم في شهر رمضان. أولا، الالتزام بأخلاق الصائم، سعة في الصدر، رحابة، قوة في إيمان، خلقا مع الناس، حتى وإن وجد من يجهل عليه، من وجد إذا وجد من يخطئ في حقه ماذا يصنع؟ هل يقابل السيئة بمثلها؟ كلا، إنما إن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم، فتقابل السيئة بالحسنة. تتعامل مع الخلق تقول إني صائم، إني صائم. ليس كما يتخيل البعض أن الصيام مدعاة إلى الانفلات، فإذا ثار في أخلاقه وإذا غضب في تعاملاته يقول اعذروني إني صائم، وكأن الصيام مدعاة إلى الانكلاس، مدعاة إلى الخطب على الناس. هذا ليس من الإسلام في شيء، الإسلام عكس ذلك تماما. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط، وإن سابه أحد أو جاهل عليه فليقل إني صائم. فالالتزام بأخلاق الصيام، الالتزام بأخلاق الصيام في التعامل مع الناس، الالتزام بأخلاق الصيام في البعد عما حرم الله، الكذب، الغيبة، النميمة، الخوض في الباطل، النظر إلى ما حرم الله، تعاطي ما يغضب الله أيا كان، هذا كله ينبغي أن يبتعد الإنسان عنه ليحقق ثمرة الصيام وهي تقوى الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به. إذا كان هناك إنسان صائم ومع ذلك لا يتحرج أن يشهد زورا ويكذب ويوقع الضرر بعباد الله، إذا كان الأمر على هذا النحو، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. هو حقق صورة الصيام، حقق صورة الصيام، وشتان بين الصورة والحقيقة، شتان بين الصورة والحقيقة. صورة تراها على سبيل المثال في أسد قصر النيل، أسد ضخم ولكنه من حجارة لا يخيف أحدا ولا يرعب من يراه، وإنما الأسد الرابط في حديقة الحيوان بجائره ورؤية الناس له يجدون أن هذا أسدا حقيقيا، وإن كان صغير السن صغير الحجم ولكنه يخيف الجميع. الفرق بين الصورة الحقيقة. الله تعالى يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، تلك هي الصورة، سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا هو الفرق بين الصورة والحقيقة. فالذين يصومون عن الأكل والشرب والشهوة ثم يطلقون لأنفسهم العنان بألسنتهم في الكذب والغيبة والنميمة، ولقلوبهم في الحقد والحسد والبغضاء، ولمعاملاتهم في التقاطع والتدابر والتهاجر وما إلى ذلك، هؤلاء صاموا وما صاموا، صاموا صورة وغفلوا عن الصيام حقيقة. وصدق من قال: إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي مقلدي خبط، وفي منطقي خمط، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. الصيام يقتضي من الإنسان الأخلاق، القيم، الآداب، البعد عما حرم الله. ليس في حس الصائم أن يعيش رمضان يتابع المسلسلات والأفلام والمسرحيات ليسلي صيامه، وإنما هو بعيد تماما عن هذا. إذا كانت مرضة الشياطين قد صفلت، فإن من شياطين الإنس من يتفنن في عرض ما يبطل صوم الصائمين. ونحن إذا أردنا صياما مقبولا ينبغي أن نحول دون نظرنا إلى مثل هذه الأشياء، أو على الأقل نضيع أوقاتنا فيما لا يرضي الله. أنت في الصيام في فرص، أنت في سوق، هل تدع البضاعة وتذهب لتتفرج هنا أو هناك؟ أنت في سوق الناس فيه قائمون على قدم وساق، فأين أنت؟ أين أنت من أفعال الخير؟ هل هناك من الضياع أو الوقت الذي لا فائدة منه لتجلس إلى مسلسل أو إلى تمثيلية أو مسرحية أو ما إلى ذلك؟ أنت بعيد كصائم عن كل هذا، أنت مشغول بما هو أهم، والواجبات عندك أكثر من الأوقات. لست هكذا مهملا في أوقاتك مضيعا لأمارك، إنما تغتنمها وتستفيد منها ليرحل الإنسان ولديه عند الله تعالى زاد. فأولا أخلاق الصائم، ثانيا أن يعيش الإنسان مع الصيام كحقيقة، ومع القيام كذلك. الصيام في النهار، الصيام في النهار يا رب منعته الأكل والشرب والشهوة نهارا فشفعني فيه. ويقول القيام يا ربي منعته النوم ليلا. وانظر معي إلى هذا، منعته النوم ليلا. قد يمنعك من النوم ليلا مسلسل أو فيلم، لكن هذا المعنى الذي يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يمنعك من النوم إنما هو ذكرك لله، إنما هو طول وقوفك بين يدي الله، صلاتك. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونخطئ حين نتصور أن قيام رمضان لا يعني سوى الركيعات التي نركعها في المسجد، سواء كانت 8 ركعات أو 20 أو ما إلى ذلك، وهي لا تستغرق ما يزيد عن ساعة، ساعة ونصف، ويمضي الناس بعد ذلك. أين بقية الليل؟ أين بقية الليل؟ هل القيام هو معنى فقط يتأتى من صلاة الإنسان لعدد من الركعات ويبقى بعد ذلك غافلا ساهيا لاهيا حابسا؟ كلا، إن الليل مجال للتنافس في الطاعات، مجال للتنافس في الخيرات. وقد قال السلف رضوان الله عليهم: لأن أطلب العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، أحب إلي من إحيائها. فطلبك للعلم، قراءتك، قراءتك للقرآن، سعيك في مصالح الناس، أداؤك لما أمر به الله من خيرات، وبعدك عما حرمه الله من محظورات، هذا جزء من قيام الليل، ليس فقط مجرد الصلاة. ثم لا تقتصر على الركيعات للصلاة في المسجد، يمكنك المجال مفتوح. هذه تسمى صلاة التراويح المرتبطة برمضان بدءا ونهاية. بمجرد ما إن تظهر رؤية الهلال نصلي، وما إن تظهر رؤية الهلال كوال إلا ونمتنع. فهي صلاة خاصة بشهر رمضان، ولكن يبقى الليل مفتوحا لتقوم فيه ما شئت من صلاة وذكر وقراءة قرآن، حتى يصدق عليك أن القيام قد منعك من النوم فيشفع عندئذ بين يدي الله فيك ولك. قيام. كذلك من بين شعائر رمضان صدق التوسيع على عباد الله، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فقد كان كما ورد في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان دائما معطاء سخيا جوادا لا يبخل بفضل الله عليه في كل أيام العام، ولكن يأتي في رمضان فيزداد هذا الخير ويعم هذا الفضل. وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، مثل عظيم وجميل يدلك على إلى أي مدى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريما سخيا صلى الله عليه وسلم. وكل امرئ يحشر في ظل صدقته، فعلينا ان نوسع من الصدقات في شهر رمضان: اطعام الطعام، وكسوة العراة، وادخال السرور على المسلمين باسباب ووسائل شتى. وانها لمظاهر كريمة ان نجد موائد الرحمن لاطعام الجائعين، وان نجد هذه الصور من الكرم تبدو في صورة حقائب أو صورة توزع مواد تموينية جافة لتعطى للفقراء لتسهل عليهم السرور في هذا الشهر الكريم. كلها مظاهر طيبة شريطة أن يتحرى الإنسان ما يطعمه للناس من طيب كسبه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأن لا يكون الغرض أو الغاية منها الرياء والسمعة، وإنما قصد وجه الله تبارك وتعالى. هذا معنى من المعاني التي ينبغي أن نحرص عليها: العطاء، الإنفاق، الجود. أيضا مما ينبغي أن نحرص عليه في رمضان قراءة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ينبغي أن نحرص على هذه الشعيرة العظيمة قراءة كتاب الله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين. فأعد نفسك لقراءة كتاب الله، كم ستقرأ، كم من الأجزاء وكم من الختمات، حتى يكون القرآن شفيعا لك بين يدي الله. وأفضل قراءة للقرآن الكريم ما كانت في الصلاة، أفضل قراءة القرآن ما كانت في الصلاة، فأنت تسمع مع الإمام في المسجد، ولا بأس أن تذهب إلى بيتك تصلي من الليل ما شاء الله لك أن تصلي، حتى ولو لم تكن قادرا على القراءة بظهر الغيب يمكنك أن تمسك مصحفا وأنت تصلي لتقرأ منه من كتاب الله أجزاء طويلة. وعندك النهار متسع يمكن أن تقرأ وتقرأ لتقدم بين يدي الله تعالى زادا ينفعك ويشفع لك بين يدي الله تبارك وتعالى. وهكذا أيها المسلمون الكرام، نجد في شهر رمضان فرصة عظيمة للتنافس في الخيرات وتقديم ما يشفع لنا بين يدي الله تبارك وتعالى. ويستحق الإنسان إذا ما أدى هذا العمل الخير الجليل أن يأتي يوم العيد ليفرح. بماذا؟ بتوفيق الله له بالصيام، فإذا لقي ربه يفرح فرحا إضافيا، فتكون فرحتان، فرحة الدنيا وفرحة الآخرة. أعدوا أنفسكم لإعلان هذا الفرح العظيم بتقديم طاعة تنفعكم بين يدي الله، والبعد عن معاصي تبعدكم كثيرا وكثيرا عن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول قولي هذا واستغفر الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل اللهم برحمتك كل صعب علينا سهلا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أما بعد، فإخوة الإسلام، من شعائر رمضان كذلك التي يختص بها هذا الشهر ويستحب أن يقوم المسلم فيه الاعتكاف. الاعتكاف، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان إذا دخل العشر الأواخر يشد المئزر ويوقظ أهله ويحيي الليل. والعبرة بالخواتيم، فإذا ختم الإنسان شهره بهذا العمل الجليل الفضيل الاعتكاف في بيت الله كان كفارة لما سلف من أخطاء وتقصير، فإن من أحسن فيما بقي غفر الله له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي عوقب بما مضى وبما بقي. ينبغي علينا أيها المسلمون كذلك أن ننتوي أداء هذه الشعيرة الاعتكاف في بيت الله المدة كاملة أو بعضها إذا لم يتيسر هذا بالكامل أو أجزاء. المهم ألا تحرم نفسك من الخير، المحروم من حرم الخير. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أن يأتي الناس يوم القيامة بين يدي الله معهم أعمال وطاعات وقربات، وأنت خاوي الوصال ليس بين يديك ما تقدمه لله. تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زاد، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أترضى أيها المسلم، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ما أحوجنا أيها المسلمون الكرام إلى أن نسمر عن ساعد الجد، إلى أن نقوي العزائم إلى أن نشد الهمم لنصل في رمضان إلى الله وصولا حقيقيا نربط فيما بيننا وبين ربنا. فإذا نحن أصلحنا حالنا مع الله أصلح الله حالنا فيما بيننا وبين الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد ساءت أحوالنا، لقد تعقدت أمورنا، لقد تحكم أعداؤنا فينا، لقد أصبحنا فريسة سهلة لأعداء الله وأخص وأراذل خلق الله. الكل يتحكم فينا والكل ينتظر ماذا يحدث له دون أن يكون له أدنى محاولة، دون أن يكون له أدنى قدر من الدفاع. لقد كنا بالأمس نقرأ أن الرجل من التتار كان يأتي إلى المسلم أو الجماعة من المسلمين ويقول لهم انتظروا ها هنا حتى آتي بالسيف وأقطع رقبتكم، ولا يملكون حياله أدنى مقاومة، ويدخل إلى بيت ويأتي بالسيف ويقطع رقبتهم دون أن يكون لهم أدنى مقاومة. لقد طال حصار أعدائنا لنا وطال تحكم أعدائنا فينا، وما ذلك إلا لأنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فيا ليتنا نغتنم رمضان لنعيد الصلة المفقودة بيننا وبين الله، لنجدد العهد مع الله، لنكثر من ذكر الله، لنغير من أحوالنا الفاسدة لتصبح أحوالا صالحة. فإذا ما دعونا استجاب الله لنا، وإذا ما سألنا فتح الله لنا أبواب الخيرات ودفع عنا السوء. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح لكل خير، مغاليق لكل شر. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين. اللهم اشدد وطأتك على الظالمين. اللهم إنا نستعين بك فأعنا، ونتوكل عليك فلا تكلنا، ونستهديك فاهدنا، ونقف على بابك فلا تطردنا. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا جار المستجيرين أجرنا. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، واكفنا شر ما أهمنا وضمنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم انصر إخوانا المجاهدين في فلسطين وفك الحصار عنهم. اللهم أشعرهم برمضان كما يشعر باقي المسلمين. اللهم فك أسرهم وأسر جميع المأسورين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في كشمير، وارفع راية التوحيد في كل بقعة، وأرغم أنوف اليهود ومن عاونهم وساعدهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، فلشهر رمضان في حياة الأمة ذكريات طيبة واستعداد خاص. كان من دعاء ورد أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يعني كل استعداد لإيه؟ لرمضان. وانت بتسمع في السنة انه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم صيام شهر الا رمضان وكان أكثر ما يصوم فيه في شعبان. طب ليه؟ ما مع أنه يعني في شهور كثيرة في السنة ورد فيها فضل وما إلى ذلك، لكن أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كان في شعبان، حتى ورد في بعض الروايات أنه كان يصوم شعبان كله. في بعض الروايات، في روايات يصوم شعبان كله إلا قليلا. يقول لك ليه؟ ليه؟ لأنه شعبان ألصق الشهور بشهر رمضان، فشأن شعبان مع رمضان كشأن الرواتب، السنن الرواتب التي تسبق الفرض أو تلحقه، اللي قبليه أو اللي بعديه، وهذه أفضل من غيرها مطلقا، لأنها قريبة من الفرض فهي تعد بمنزلته أو قريبا منه. يبقى شعبان من حيث الشهور الصيام فيه هو أفضل الصيام، لأنه لا يصيق بشهر إيه؟ شهر رمضان، ولأنه بيبقى استعداد، استعداد لهذا الشهر، عشان الإنسان يجي يأتي رمضان يستشعر بقى إنه إيه؟ بأريحية وباستعداد وبإقبال، ها؟ وما إلى ذلك من معاني لا تتحقق إلا في هذا الشهر. فإذا كان شعبان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم كله أو إلا قليلا منه استعدادا لرمضان، فكيف برمضان؟ وهناك يعني أحاديث بترد، لكن يعني يمكن يكون فيها بعض الضعف، لما مثلا إن تضاعف الحسنات في رمضان، فمن فعل فيه تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيه مسواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة في مسواه. بلاش بلاش، لكن تعالى في حديث صحيح وواضح جدا، عمرة في رمضان تعدل حجة، ده حديث صحيح، وفي رواية عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة ايه معي. طب اسمعنا العمرة، هنقول ان العمرة هي اللي بيضاعف ثوابات رمضان وبقية الأعمال يبقى منهاش نفس القدر؟ لا، أي عمل من أعمال الخير في رمضان بيتضاعف الأجر فيه، يتضاعف أجر صدقة، صلاة، صيام، قيام، صلة أرحام، بر والدين، ها، إصلاح ذات بين، أي عمل من أعمال الخير اعتبر رمضان ده فرصة. متجر ولك النهاردة تلاقي في الموسم اللي كان باتخاذ يطلع، واللي كان بالداري تحت البلاطة ولا في المخازن كله يطلع، واللي بيبيعه التاجر في الموسم بيبقى قد اللي بيبيعه في ايه؟ في 11 شهر كلهم، وربما يزيد على ذلك. مثال بيحصل، تعالى مثلا لمعرض الكتاب، على سبيل المثال هذا سوق، سوق عام لبيع الكتب، قد ايه الناس بيبيع كتب في هذا الوقت؟ كل واحد صلى بشنطة قد كده، 15 طول السنة، ها؟ لكن هم العشر أيام دول على 5 أيام كل اللي عنده حاجة يصلحها مجتمع، يلم كل ما كان متفرقا في العام كله ويعرضه، ولذلك الناس بتكتب كتير في هذا المعرض. نفس المعنى إذا كان أهل الدنيا بيعملوا كده، الناس اللي في المعرض بيبقى ليهم مواعيد يفتحوا ومواعيد يقفلوا، بيحرصوا على أنه يكونوا قبل ما يفتحوا يكونوا موجودين وبعد ما يقفلوا يكونوا موجودين، ولو قالوا لهم هنزودكم ساعة ولا ساعتين هيقعدوا ولا لأ؟ هيقعدوا، لانه حريصين على تجاره الدنيا، حريصين على الربح فيها. رمضان يا اخواننا ده شهر عظيم، شهر كريم مبارك، تفتح فيه ابواب الجنان وتغلق فيه ابواب النيران. طب مش عايز احسن من كده ايه؟ لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير كان يحصل ايه؟ لتمنت ان تكون السنه كلها رمضان، شهر يزاد فيه رزق المؤمن. ودي ملموسة عندنا كلنا ولا لا؟ ها، نبص تلاقي كل البيوت عمرانة وكل الخير موجود في كل مكان، ها، وربنا بيجيب الرزق منين؟ سبحان الله. ها، دي من خصوصيات هذا الشهر الكريم المبارك، ها، ويعني يجب ان احنا نغتنم هذه الفرص. ها، يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر اقصر، مش وقتك ده، وقتك انك تعمل خير، تقدم طاعة، ها، تغتنم فرصة هذا الشهر الفضيل الكريم وتعمل اعمال خير اللي ما كنتش تعملها، ها، طلع زكاة مالك مش مشكلة، اطعم فقراء ومساكين، ها، في صورة ملبوس او مطعوم او مشروب من فطر فيه صائما كان له فيه مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. طب مش هيقدر يفطر صائم ويقول لك من فطر صائما على تمرة أو على مذقة لبن أو على شربة ماء ياخذ ثواب وربنا يكتب له الأجر. احنا أمامنا ما شاء الله مجالات خير وتنافس وصعب. مضيعها ليه؟ مضيعها ليه؟ خلص التراويح وصلي وراء من يجيد القراءة ويصيل فيها. بلاش حتة يقول لك ومن الذين قالوا الله أكبر إن نصارى الله أكبر والعملية سبق يا رسول الله عارف نصارى من يهود وكل ماشي. إنما ينبغي أن يقرأ القرآن بسؤدة وطمأنينة ورتل القرآن ترتيلا لأكده ورتل القرآن ترتيلا فتسمع القرآن وتقرأه وتتدبر معانيه وتعيش في رحاب الله في هذا السار الكريم تستشعر إن إيمانك زاد المنسوب زاد وعليك بقيام الليل. شوف بعض إخواننا يقول لك لا هم ثمن ركعات ما نزلتش عنهم حاجة أبدا. طب أنا أسأل سؤال الحديث يقول إيه؟ ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التراويح في غير رمضان؟ ما كانش يصلي التراويح في غير رمضان. يبقى الكلام هنا مش عن التراويح يا اخوانا، التراويح ده موضوع ثاني خالص. ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان، يبقى دي الصلاة بتتكرر في رمضان وفي غير رمضان اللي هي ايه؟ اللي هي التهجد، اللي هي قيام الليل. الكلام حول هذا الموضوع. لكن تراويح رمضان بتلاقي اول ما اقول لك ثبتت رؤيه الليل رمضان بنيجي تصلي التراويح، وبعد ما نخلص ويقول لك ثبتت رؤيه الليل شوال بنعمل ايه؟ بنبطل. يعني هل معنى ذلك ان احنا دي صلاه؟ لا، دي لها زي صلاه الضحى، زي صلاه الاستخاره، زي في حاجه اسمها صلاه التراويح. ولذلك ما تستعجبش وما تستنكفش ان تجد بعض الناس صلاه 20. احنا مش افقه من العلماء الذين سبقونا الائمه الشافعي ومالك وابو حنيفه وامثال هؤلاء، فكانوا بيقولوا بان صلاتها ممكن تكون 20. يبقى ما تستشيرش بالحديث اللي هو 8 ركعات على الغاء او تجهيل او التقليل من شان من يصلي 20. لان الناس صلت 20 ليه؟ هي في عمليه تخفيف. الثمانيه لما تقف كده في كل ركعه ربع تقيلة على بعض الناس، لكن قسم الربع ده على مرتين على 3 مرات وانت بص تلاقي ايه؟ الوقفه خفيفه، مفيش فيها مشكله، فهي عمليه تخفيف والامر فيها على السعه، مفيش فيها ايه. مش انت عندك حرم مكي وحرم نبوي بيصلوا 20 على سبيل المثال. عمل اهل المدينه كما روي عن الامام مالك كانوا يصلوا 36. فالامر فيه على السعه، الامر فيه على السعه. صلي 8، صلي 20، صلي اكتر، صلي. المهم اشغل وقتك بطاعة الله. الوقت كده هيمر وكده هيمر، كده هيروح اوانطة اذا استخدمته بالشر، وكده هيروح بمنفعة. فآثر ما يبقى على ما يسمع. آثر ما يقول لك انفاسك جواهر، فهل ترى عاقلا يرمي جواهر على المزابل؟ أنفاسك جواهر، فهل ترى عاقلا يرمي جواهر على المزابل؟ مزبلة تجيب جوهرة تحط عليها. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت، الحياة. كنقول الوقت للذهب، لا، الوقت أغلى من الذهب كمان. الوقت أغلى من الذهب. إيه يعني الذهب يعني؟ إيه يعني؟ لكن الوقت إذا ذهب لا يتعلق بعودة أمل. ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي ويقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. كل مفقود عسى أن يسترجع إلا الوقت، فإنه إذا مضى لا يتعلق بعودة أمل. فيش فايدة يقول لك ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. خلاص انتهت، مفيش إمكانية. اللي راح راح. فلما يروح بطاعة الله، لما يروح بمرضاة الله، لما يحمل بذكر الله واستقامة على منهج الله غير ما يرحل بمعاصي، غير ما يرحل بتمثيليات، بأفلام، بمسلسلات، بفواتير. فوازير رمضان، ما رمضان وما الفوازير؟ فوازير التحية، فوازير مال الفوازير وما رمضان، وفوازير رقص وهقص وضنص، ها الكلام فارغ. وبعدين يجي يجيب لك بعد كده يجيب لك مسابقة مش عارف قد ايه، ويقعد الراجل المذيع في التلفزيون يخوض في جوابات، ها يا أمة ضحكت من الله وهالأمم، ها أمة ضحكت من الله وهالأمم، دور على حاجة تساعد بين يدي الله تبارك وتعالى، إنما بأسلوبه بالشكل بعيد جدا ونضيع أوقاتنا. يقول لك أنا بسلي صيامي، بسلي صيامي، يعني إيه بتسلي صيامك يعني؟ ده انت معناه انك انت ما عندكش فكره خالص، ما عندكش فكره بالصيام. تعمل زي واحد سال سيدنا ابو هريره، قل له يعني كنت صائما فنسيت وشربت، قال له اطعمك الله وسقاك، سقاك الله، بعدين وذهبت الى البيت فوجدت طعاما فاكلته، قال له انما اطعمك الله، ثم وجدت ابي اعطاني مش عارف حلوى فاكلت، قال له اظن انه لا على لا عهد لك بالصيام من قبل يا اخي. هي الحكايه انك انت مش متعود، وبالتالي تقول تعالى ذكر الوسيله، تعالى نسل صيامنا. لكن المسلم يعهد دائما الى طاعه الله، يلتزم بامر الله، يستقيم على منهج الله، اذا اراد ان يخرج من هذا الشهر وقد شعر ان الايمان زاد ورصيده علي والبطاريه اتشحنت مظبوط، لما يمشي بعد كده طول السنه يبقى ما يجيش في نص المده وايه وتهبط وتنام وتبقى العربية عايزة زق. ربنا عافينا وعافيكم جميعا. شوف بعض الأسئلة تورد لنا، لا يدخل الجنة نمام، هل معنى ذلك يكون مخلدا في النار أبدا أن يدخل النار ثم يدخل الجنة؟ هو الحديث لا يدخل الجنة إذا كان يطلق على من يتصف هذه الصفة، فالمعنى لا يدخلها مع السابقين الأولين، وده حرمان على المسلمين، دي مصيبة ولا مش مصيبة يعني؟ ولما ما يكونش في الجنة هيكون فين؟ في النار. يبقى لا يدخل الجنة أي مع السابقين الأولين ويتعذب عذاب قد إيه الله أعلم بقى. ربنا اللابثين فيها أحقابا، أحقابا، والحقب أقل حاجة فيه 80 سنة، أقعد بقى 80 سنة. هل هناك حديث إذا انتصف شعبان لا يجوز الصيام؟ هو في حديث كده، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. كمل ده، ما تقف فايله للمصلين وتقف، إنما قال إذا انتصف شعبان لمن لم تكن له عادة سابقة، لأن النبي كان يصوم شعبان إيه كله، أو يصوم شعبان إلا قليلا لا يدع منه إلا يوما أو يومين بس، ده خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث بتاع اذا انتصر شعبان انما ينطبق على مين؟ على اللي مالوش اصلا ولا يوم صام شعبان، لكن يتعود يصوم يوم يوم اثنين وخميس، ها الشهر كله يكمل صيامه على ما هو عليه. رزقني الله وهبني له طفلا واريد عمل عقيقه له، فما هي وكيفيه توزيعها؟ نسال الله الدعاء له، ربنا ينبتنا لك حسنا يا رب. العقيقة هي ذبيحة تذبح عن المولود يوم سابعه أو في مضاعفات يوم السابع، يعني ممكن 14 ممكن 21، ده مضاعفات ده الوقت. والعقيقة عن المولود شاتين، وممكن تستبدل الشاة بمعزة في سن اللي هي بنفس شروط الأضحية، يكون سنها سنة وطعنة الثانية بالنسبة للكبش، أو سنتين وطعنة الثالثة بالنسبة للمعز، وبعضهم يقل في هذا السن بعض الشيء. وإذا لم يتمكن الإنسان من شتين يمكنه أن يذبح واحدة، لكن لا ينفعش أن أنا أشتري لحمة، لازم أذبح وأريق الدم. ويستحب أن توزع مثلما توزع الأضحية، ثلث للفقراء وثلث للأصدقاء وثلث لآل البيت، وأن توزع مطبوخة أفضل من أن توزع لحما. ويستحب في ذبحها إنك أنت ما كسرت العظم بتاعها، إنما إيه تسيل اللحم كده تيمنا بأن تبقى عظام المولود لا تكسر. والله بأخت منتقبة وأكرم الله بعمرة في رمضان، ولكن سوف تسافر بري، وأخبرتها أمها أنهم يتعرفون عند الحدود تكون تحصل وتغمق صور الجواز السفر بالوجه، فهل يجوز لي رفع النقاب أمامه مع العلم أنه لا يوجد منهم نساء؟ لا، هو اللي بيطلبوا بيان الصورة هم السعوديين، وده بيخل واحدة ست واقفة مخصوص لكشف الوجه فما تحصل إن شاء الله. وإذا طلب ذلك حتى ولو بواسطة رجل فعند ضرورات معذورة. فمقدار اليوم مقدار ما يخرج لمن لم يصم يوما من أيام رمضان زي صدقة الفطر، يعني هنقول في حدود 3-4 جنيه 5 جنيه خليها على 9 شوية. اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم إنا نستعين بك فأعنا ونتوكل عليك فلا تكلنا ونقف على بابك فلا تطردنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لا تبور. ربنا أسرف علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا خيرا.